في زحمة الحياة الدنيا.
نعود معا إلى الجوانب الأهم والأخطر في ذواتنا.
نعود معا لتزكية أنفسنا
وتفعيل عقولنا والارتقاء بأرواحنا
في
صناعة الذات
بجزئه الرابع مع خبير تنمية الذات
الدكتور سامي المؤيد.
يرافقه في الإخراج الفني
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي حلقتكم السابعة من برنامج صناعة الذات. هذه الحلقات إن شاء الله ستكون جاهزة على اليوتيوب، لكن أيضا صارت هذه الحلقات في الجزء الرابع، وهي الآن أربع حلقات جاهزة على موقع إذاعة صوت الشعب في النت. فمن تفوته أي حلقة نرجو أن يعود إلى موقع إذاعة صوت الشعب www.soutalshab.com. نذكر بالحلقة السادسة، وهي حلقة الأسبوع الماضي، تكلمنا عن قانون التزكية، تزكية النفس، القانون الأساس المهم الذي من خلاله نستطيع أن نزكي أنفسنا على بينة وعلى قواعد وأسس متينة. وقلنا إن القانون الذي اتبعناه في البرمجة العليا للذات، وهي المعارف التي أعتمدها في صناعة الذات، نذكر بذلك القانون. قلنا من أراد أن يزكي نفسه فعليه أن يتبع هذا القانون، وهو قانون مستخلص من الفهم السليم، من آيات الله الكريمة في القرآن الكريم، من أحاديث رسول الله، من الفطرة السليمة والعقل السليم والفهم السليم. يقول القانون أن من أراد أن يزكي نفسه فعليه أن يتبع هذه المقدمات لتزكية نفسه، وهي النية الخالصة لله، زائد الإرادة الصادقة للتزكية، زائدا التركيز على ما يقوم به من تزكية وأعمال تزكية، زائدا الصبر والمثابرة حتى تثمر هذه التزكية زكاء حقيقيا في ذات الإنسان، زائدا أن لا يبخل على تزكيته لنفسه، لا وقت، لا بالوقت ولا بالجهد ولا بالمال. فإذا حقق الإنسان الجاد هذه المعادلة بأن جعل نيته خالصة لوجه الله، وأراد هذه التزكية إرادة صادقة، وركز على ما يقوم به من أعمال لفترة طويلة من الزمن لا تقل عن 40 يوما من الصبر والمثابرة وبذل الوقت والجهد والمال، فإن ذلك يثمر تدخل إلهي من الله لإحداث نقلة نوعية في حياة الإنسان في تلك ذلك العنصر، أو في ذلك التغيير الذي يريد أن يحدثه هذا الإنسان في نفسه. يتدخل الله تعالى ليزكي هذا الشخص في ذلك الجانب الذي يريد أن يزكيه، عملا بقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. فالله تعالى يشترط على الناس حتى يقبل تزكيتهم وصدقهم وأعمالهم النية الخالصة لوجه الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذه الآية تدل أنه لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله، ثم كما قلنا الإرادة الصادقة التي لا تتم بها الأعمال، وسنركز عليها كثيرا في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة، أيضا التركيز والصبر والمثابرة والبذل، كل ذلك يجعل هذه التزكية حقيقية وصادقة، والله تعالى يتدخل بعدها ليرفع الإنسان ويزكيه، فيبدأ الإنسان مرحلة من مراحل التزكية. في هذه الحلقة سنتكلم عن نقاط مهمة في الإرادة. طبعا في الحلقة الماضية قلنا إن النية الخالصة هي التي تكون لله تعالى وليس لغير الله، لا تكون كما قلنا لا لمنصب، لا لشهرة، لا لحزب، لا لجماعة، لا لوجاهة، لا لمال، وليس لأي شيء آخر من هوى النفس، مثل تمضية الوقت مع الأصحاب، مثل المنافسة من أجل الدنيا، مثل حب مجال التزكية، كل هذه ليست لله، وقد فصلنا بعض الشيء في الحلقة السابقة. كذلك نواصل في هذه الحلقة الحديث عن إخلاص النية لله، ونتكلم عن الوعي واللاوعي في حياة الإنسان، والذي يؤثر بصورة مباشرة على إخلاصه ونيته وإرادته. بعض الناس يتزكى أو يتدين أو يتوجه إلى الله بما يسمى بمنطقة اللاوعي أو بمنطقة ما قبل الوعي، وهذه المنطقة في الدماغ تتشكل في فترات الطفولة الأولى، وبالذات في الطفولة الأولى من منذ الولادة حتى 7 سنوات، وتستمر تشكل هذا الوعي واللاوعي في فترات الطفولة ما بعد ذلك، الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة إلى عمر 18 عام، وتحصل في هذه الفترة فترة الطفولة تشكل الشخصية، شخصية الإنسان بشكل كبير. فهناك نيات نسميها في علم النفس نيات لا واعية أو ما دون الوعي. فبعض الناس الذين يتدينون ويريدون أن يتزكوا تنازعهم وتأخذ من إخلاص نيتهم هذه النوازع وهذه الحاجات التي تشكلت في فترة الطفولة. ونضرب على ذلك الأمثلة، مثلا قد يتزكى الشخص ويطلب الآخرة ويطلب الله، ولكنه في فترات الطفولة الأولى لم يحصل على الثقة في نفسه، لأن الثقة في النفس تتشكل بشكل كبير في السنوات الأولى من عمر الإنسان. فإذا كان الإنسان يعيش مع أبوين وأسرة وأخوة وأقارب زرعوا فيه الثقة ولم يصدر منهم أخطاء في التربية من نزع الثقة هذه أو تضعيف الثقة في السنوات الأولى من عمر هذا الإنسان، فإنه ينشأ بشكل طبيعي. أما إن كانت الفترة الأولى 5 سنوات الأولى من عمر الإنسان كان فيها كثير من ما يسمى بالأخطاء التربوية، من صياح، من توتر، من قلق، من مشاكل في حياة هذا الطفل، لم يجد الحنان والهدوء النفسي، فإنه ينشأ مزعزع الثقة. وإذا كان مزعزع الثقة فإن هذه الحاجة النفسية تبقى موجودة عند الإنسان في فترة المراهقة وفترة الشباب وفترة الكبر، وإذا أراد الشخص أن يتزكى فإن هذه الحاجة تستمر موجودة عنده وتؤثر في مسيرته نحو الله. فهو يريد أن يسد هذه الحاجة من الثقة في النفس من خلال أن يعبد الله، أن يتزكى، أن يتعبد، أن ينتمي إلى جماعة أو إلى ناس يحس بثقته في نفسه. هذه تعتبر حاجة نفسية يجب على المرء قبل أن يتزكى أن يصفيها وأن يسدها بالعلاج النفسي بالجلسات من خلال المختصين، سواء كان ذكرا أو أنثى، طبعا شاب شابة كبير صغير. هذه الثقة في النفس يجب أن تتشكل حتى في الكبر، ويمحى أثرها الذي حصل في خلال السنوات الخمس أو السبع السنوات الأولى من عمر هذا الإنسان. إذن عندما نتزكى يجب أن لا تكون هذه التزكية وهذا التوجه إلى الله وهذا التدين وهذه الصلاة وهذا الأعمال التزكية، ينبغي أن لا تكون من أجل أنه يعزز الشخص أو الرجل أو المرأة أو الشاب أو الشابة ثقته في نفسه. كما قلنا ينبغي أن تكون أو يجب أن تكون التزكية خالصة لوجه الله، من أجل الله تعالى حبا فيه أو خوفا من عقابه أو طمعا في جنته أو امتثالا لأمره. هذه كلها معنى النية الخالصة لوجه الله. عندما تكون النية هي في لا وعي هذا الشخص أو هذا الرجل أو المرأة من أجل أن يزيد الثقة في نفسه، فإن هذه يكون هنا خلل نفسي لا ينبغي أن يعالج بتزكية مصروفة لغير الله من أجل أن أكون واثق من نفسي. إذن أنا دخلت في مجال التزكية، إذن أنا أعبد الله حتى أحصل على تلك الثقة في نفسي أو أستعيدها. يجب أن يعالج الإنسان نفسه حتى لا تكون هناك نوازع داخلية يعني مشتركة مع الله في التوجه إليه إلى الله. كذلك رفع قيمة الذات. كثير منا نحن في هذا المجتمع، مجتمع اليمني، أساليب التربية كثير ما تكون خاطئة في المدرسة في البيت من قبل الأب أو الأم، من قبل الأخ الكبير الأخت الكبيرة، فينشأ ما يسمى ضعف قيمة الذات. إحساس بقيمة الذات بيكون ضعيف، ليس بيئتنا ليست من البيئات أو المجتمعات المشجعة للأطفال في رفع قيمة ذواتهم، وهذه حاجة نفسية كبيرة جدا لا تغطى في كثير من الناس في مجتمعنا بسبب الإهانات، الانتقادات، الضرب، الإهانات في المدارس بعد العمر ست سنوات أو في الروضة قبل ست سنوات أو في أول سنوات العمر عندما يكون هناك انتهار وهناك انتقاد وسباب وضرب وإهانة لهؤلاء الأطفال والبنات ذكور وإناث، فإن قيمة الذات عند هذا الطفل تكون ضعيفة أو أحيانا منعدمة. فعندما يبدأ الطفل هذا يصل إلى مرحلة المراهقة ومرحلة الوعي ويبدأ يريد أن يتوجه إلى الله ويعبد الله ويتزكى، فإن تلك الحاجة تستمر تلاحقه إلى عمر متقدم، ولو حتى وصل إلى عمر الكهولة وصار الشخص يعني كهلا كبيرا، وتلك الحاجة النفسية لديه مضيعة أو لم تسد ولم تعالج، فدائما يبقى هذا الشخص في شغل شاغل كيف يثبت قيمة نفسه، كيف يعيد لنفسه قيمتها. فعندما يتزكى يخلط هذا الإنسان أو هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذه المرأة بين تزكية النفس الخالصة لوجه الله وبين كيف يثبت قيمة ذاته، كيف يكون شخص له قيمة عند أصحابه، عند صاحباتها، عند المجتمع، فيريد أن يسد تلك الحاجة النفسية. أيضا الحاجات النفسية من هذا النوع ليست لا تصب في معاني النية الخالصة لوجه الله. فمن كانت عنده مشاكل في طفولته من المستمعين من المستمعات، وأنا أظن أن المجتمع اليمني للظروف الاجتماعية الصعبة والاقتصادية ولأسباب كثيرة تجعل منا كثيرا ما نعاني من هذه المشكلة، مشكلة الثقة في النفس ومشكلة القيمة الذاتية. فينا هناك ضعف في كثير من الناس في هذا الجانب، فينبغي على العاقل والحريص على تزكية نفسه أن يصفي نفسه، أن يعالج نفسه عند المختصين، أن يبحث في طفولته، فإذا وجد أن هذه القيمة، قيمة ذاته عند نفسه بتكون ضعيفة أو منعدمة، عليه حينما يتزكى قبل أن يتزكى أن يصفي هذه الحاجة وأن يسدها بشكل بصورة علمية تخصصية، وإلا سيبحث عن قيمة نفسه في أعمال التزكية ولن تكون خالصة هذه التزكية لوجه الله، بل من أجل أن يثبت ويسترجع تلك الحاجة للثقة وتلك الحاجة لقيمة ذاته حتى يحس بإطمئنان داخلي. وبذلك قد تحصل أخطاء كبيرة وقد تحصل مشاكل كثيرة في تزكيته باتجاه الله سبحانه وتعالى. الحاجة النفسية الأخرى وهي الإحساس بالمسؤولية، الإحساس بالصدارة، بالقيادة. كثير من البنات والأولاد في بيئاتنا يهملوا، تهمل حاجياتهم النفسية، فلا يعطى المسؤولية، لا يعطى القيادة، لا يعطى الصدارة، فيكون في فترة الطفولة على الهامش، يهمشه الوالد، تهمشه الوالدات، يهمشه المدرسون، فيكون دائما لديه حاجة لتقدير الآخرين، أنه يوضع في الصدارة، يحترم، يقدر، يوضع في القيادة. هذه الحاجة تبقى عند الإنسان إلى أن يبدأ يتدين أو يتزكى إذا كان من المتزكين أو من المتدينين. ثم تكون من أولويات هذا الإنسان أن يكون في موضع الصدارة، لأن هذا يشعره بشعور جميل جدا افتقده طول فترة طفولته، يريد أن يكون قيادي، يريد أن يكون في الصدارة، يريد أن يحترم، أن يقدر. إذن عندما يتزكى ويتوجه إلى الله تكون هناك مزاحمة بين الله، بين أوامر الله، وبين حاجة هذا الشخص وهذه المرأة وهذه الفتاة وهذا الرجل إلى أن يكون في الصدارة، أن يكون محل احترام أو محل انتباه أو محل تقدير من حوله أو من يعطونه هذه الصدارة وهذه القيادة وهذا الاحترام. فالإحساس بالأهمية يفترض أنه قد تغطى في أول 14 سنة من عمر الإنسان. يفترض أن الإحساس بالثقة، الإحساس بقيمة الذات، الإحساس بالاحترام وتقدير التقدير من الآخرين ينبغي في البيئات وفي المجتمعات التي تهتم بالطفل وتربيته في المدارس، في الطفولة المبكرة، ينبغي أن تغطى هذه الحاجيات النفسية حتى ينطلق الإنسان وهو حر من هذه الإعاقات أو الحاجيات النفسية. التقدير، الشكر والمدح، كثير من منا ونحن أطفال لم نعطى الشكر والمدح المطلوب، لا من الأب، لا من الأم، لا من الأخ الكبير، لا من المدرسة. نحن من المجتمعات التي فيها شح وفيها قصور في مدح أنفسنا، في مدح الآخرين، في شكر الأطفال، في تحسيسهم بأنهم عملوا حسنا. هذا المدح وهذا الشكر الذي ينبغي أن يكون مركزا في فترات الطفولة الأولى وفي فترات المراهقة يكاد ينعدم في كثير من البيوتات عندنا في اليمن. وبالتالي عندما نتوجه إلى الله، نتوجه إلى الآخرة، نتوجه إلى التعليم الديني، إلى التزكية، هذه القضية إذا كانت حاصلة لدينا في الطفولة ستظهر وتبرز في الكبر عندما نبدأ نتعبد، فنبدأ نبحث عن المدح والشكر والتصفيق والثناء والإعجاب الآخرين بأننا متدينون، أو بأننا مثلا متزكون، أو أن احنا مثلا فقهاء أو علماء، أو فيكون الإنسان بين جهتين يتشاركان في وعيه وفي تدينه، الله تعالى وذلك الحاجة للشكر والمدح والإحساس بالذات في الشكر والمدح. وهذا طبعا من الحاجيات النفسية أو الحاجات النفسية التي يفتقدها البعض، يجب أن يفتش كل منا عن هذه الحاجيات أو الحاجات النفسية الضرورية التي كان ينبغي أن تسد في فترات الطفولة الأولى. فمن لم يحصل له هذا العلاج أو المعالجة في تلك الفترات، فهو ما زال لديه وقت حتى يغطي هذه الحاجات في فترات، ولو كان كما قلنا في عمر 50، 40، 90، 100. المهم أن يخلص تلك النية لتكون خالصة لوجه الله، لا أن تكون من أجل حاجة نفسية يغطيها، من أجل شيء نفسي يحس براحة فيه. فتلك الحاجات يجب أن يعالجها الإنسان قبل أن يتوجه إلى الله، حتى يصل إلى الله ويتوجه إلى الله بقلب سليم خالي من كل ما يكون مشاركا الله في تلك النية. سنتوقف هنا وفي هذه الحلقة، ونبحث في القوانين الخاصة بالبرمجة العليا، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعود معا إلى قوانين وحكم البرمجة العليا للذات فيما تبقى من دقائق. تقول حكمة أو قانون اليوم: قرارك ينجيك، فاختر قائدك، إما نفسك أو عقلك. نكرر القانون أو الحكمة: قرارك ينجيك، فاختر قائدك، نفسك أو عقلك. كما قلنا في حلقات سابقة دائما أن هناك للإنسان قائدان، قائده النفس وقائده العقل. فالإنسان لابد أن تكون له وقفة في يوم من الأيام يقرر من هو الذي يقوده في أكثر حالاته وفي أكثر أوضاعه وفي أكثر الأحوال. هل يختار قائده النفس البسيطة الجاهلة السطحية، أو يختار عقله الذي خلقه الله، وكان العقل هو أفضل ما خلق الله. فكما قلنا العقل هو ممثل وهو نائب الله داخلنا الذي يخاطبه الله، والذي هو الجزء منا الذي يفهم خطاب الله ويستجيب لخطاب الله ويعبد الله. وهناك النفس التي هي ممثل الشيطان داخلنا، التي تعبد الهوى وتعبد كل شيء إلا الله. النفس بمعنى العدو للعقل، ولا أقصد النفس بمعنى الذات، كل الذات، ذات الإنسان. نحن قسمنا الإنسان إلى قسمين في القيادة: نفسه وعقله. إذن ينبغي على الإنسان العاقل الذي يزكي نفسه أن يكون له فترة يقرر فيها، وقرر حاسم، يقول أنا قررت أن أختار قائدي النفس أو قائدي العقل داخلي. هل يقودني العقل بكل أسس العقل؟ والعقل له أسس، منها المنطق، منها العلم، منها التأمل، منها التدين، منها شرع الله، منها. إذن العقل له مواصفات، والنفس لها مواصفات ولها تركيب ولها وضع في قيادة هذا الإنسان. فالإنسان عليه أن يقرر هذا القرار سينجيه، سيجعله إما في النار أو في الجنة. يجب عليه أن يقرر هل يختار قائدا له النفس، وبذلك إذا اختار النفس فإنما هو يختار الشيطان، وإذا اختار العقل الإنسان في قيادته فهو يختار الرحمن. وعلى أسس على أساس هذا العقل أو على أساس هذا القرار ينبغي أن يشكل الإنسان وعيه دائما كيف ينمي هذا العقل وينشطه ويزوده بالعلم والتأمل، أو يترك نفسه تقوده أينما قادته، تقوده باتجاه الدنيا، باتجاه سفاسف الأمور، باتجاه المتع والهوى واللذائذ واللذات إلى آخره. إذن قرارك ينجيك، فاختر قائدك نفسك أو عقلك. انتهى وقت هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبر أثير إذاعة الصوت الشعب من صنعاء، كنتم مع
صناعة الذات،
مع تحيات
الدكتور سامي المؤيد
والمخرج زكريا الهاتف.